الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله نكح أختي ابنة أبي سفيان. قال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب. كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. قال المؤلف رحمه الله الحيبة بكسر الحاء المهملة الحالة. في هذا الحديث طلبت أم حبيبة رضي الله عنها من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بأختها. فقالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من طلبها، فإن عادة النساء الغيرة ولا يريدن الضرائر. فقال عليه الصلاة والسلام أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم. ثم ذكرت العلة في محبتها لذلك. فقالت لست لك بمخلية، أي لست بمنفردة. لو كانت منفردة لكرهت مثل هذا الأمر ولما طلبت منه أن يتزوج بأختها، لكنها ليست بمنفردة به بل هي مع ضرائر. فبدل أن يتزوج بامرأة بعيدة عنها أحبت أن يتزوج بأختها. فقالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. وفيه محبة أم حبيبة رضي الله عنها الخير لأختها، وأن تكون شريكة معها في هذا الخير وهو الزواج برسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى تكون من جملة أمهات المؤمنين فتنال مثل هذا الشرف وتكون من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وهذا شرف عظيم. فقالت وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز له أن يتزوج بأختها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يجمعوا بين الأختين إلا ما حصل قبل ذلك فلا إثم فيما حصل قبل ذلك، لكن لا يجب الاستمرار. فمن جمع بين أختين قبل النهي فإنه لا إثم عليه، لكن ليس المعنى أنه يبقى على هذا الجمع بعد النهي، بل يجب عليه إذا جاء النهي أن ينتهي وأن يختار إحدى الأختين ويفارق الأخرى. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يحل لي. ففيه تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم ذلك ما عرفنا مذكور في كتاب الله عز وجل، ومذكور أيضا في السنة كهذا الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يحل لي. والله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يجمعوا بين الأختين، فقال سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلا يجوز للشخص أن يجمع بين الأختين، فلا يجمع بين الأختين في نكاح ولا في ملك يمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تجمعوا بين الأختين. فهذا يشمل الجمع بين الأختين في النكاح وفي ملك اليمين، فإن هذا مما نهي عنه، وهو من أسباب القطيعة بين الأرحام، ومعلوم ما يحصل للضرائر من الغيرة. فإذا جمع الشخص بين الأختين كان متسببا لقطيعة الرحم بينهما، فلا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح. وهكذا لا يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين، وذلك أن المفسدة موجودة في الصورتين، في الجمع في النكاح أو الجمع في ملك اليمين. والمقصود في نعم المقصود بتحريم الجمع بين الأختين في ملك اليمين أي الوطأ، وليس مجرد التملك. فإن الجمع بين الأختين إذا كان من قبيل التملك من غير وطأ مشروع باتفاق العلماء، ولا محذور في ذلك، فيجوز للشخص أن يشتري أمتين، يشتري أختين من الإماء فيجمع بينهما بالشراء، ويجوز له أن يشتري الأم مع ابنتها، ويشتري الأم مع ويشتري البنت مع عمتها وخالتها، أو يتملك ذلك بغير الشراء كالهبة مثلا أو غير ذلك من أنواع التملكات. فهذا لا محذور فيه باتفاق العلماء، وإنما المحذور هو أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين إذا كان هذا الجمع من قبيل الوطأ. فإن هذا الفعل يؤدي كما عرفنا إلى القطيعة بين الأرحام، إذن لا يجوز الجمع بين الأختين في باب النكاح ولا في باب ملك اليمين. ولا يجمع بين الأختين في ملك يمين ونكاح، كأن تكون عنده امرأة من ملك اليمين يطأها ثم يتزوج بأختها، فإن هذا لا يجوز، فلا يجوز أن نجمع بين أختين في النكاح ولا في ملك اليمين ولا في ملك اليمين مع النكاح، والمفسدة موجودة في جميع هذه الصور. فإذا أراد، فإذا كانت عنده امرأة من ملك اليمين وأراد أن يتزوج بأختها، أو أراد أن يتملك أختها وأن يطأها، وش الذي يصنع؟ ها، يحرم الأولى على نفسه، ما هو تحريم بالنذر أو باليمين، أو يقول هي علي حرام، يحرم الأولى على نفسه كأن يقوم بتزويجها، فإذا زوجها حرمت عليه أو لم تحرم؟ حرمت عليه. فإذا زوجها بعد أن يستبرئها له أن، نعم له أن يتملك أختها وأن يطأ أختها بملك اليمين. وهكذا إذا باعها أو أعتقها أو وهبها، فإذا حرمها على نفسه بمثل بهذه الأمور له أن يتملك غيرها وله أن يتزوج بأختها، نعم له أن يتزوج بأختها. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله يجيز الزواج قبل التحريم ويستحسن التحريم، لكن يجيز الزواج قبل التحريم، يعني يجيز للشخص أن يتزوج بأخت المملوكة عنده لكن من غير أن يطأها، أي لا يطأ تلك الزوجة حتى يقوم بتحريم الأولى، والمعنى يرى أن العقد صحيح لكن لا يجوز الوطأ حتى يحرم الأولى، فيصحح العقد ويحرم الدخول. وهناك من أهل العلم وافقوا على ذلك أبي حنيفة صحح العقد، وهناك من خالفوا في ذلك، وإن كان الأظهر هو المنع من ذلك، فليس له أن يتزوج يعقد على أختها حتى يقوم بتحريمها، هذا الأظهر. لكن على كل، شاهدنا من ذلك أنه لا يجمع بين الأختين في النكاح ولا في ملك اليمين ولا في ملك اليمين مع النكاح، كل ذلك مما لا يجوز. الأورا كانت حرة، يعني زوجة، زوجة وأراد أن يتسرى بأختها، إذا ما يحل له، نعم ما يحل له أن يتسرى بأختها، لكن إيش الذي يصنع؟ يطلق زوجته إذا أراد. والعدة نعم يعتد حتى، نعم حتى تنقضي، نعم عدة زوجته. طيب على كل، لا يجمع بين الأختين حتى يفارق إحدى الأختين. فإذا كان متزوجا بأخت بامرأة وأراد أن يتزوج بأختها، وش الذي يصنع الذي يحل له؟ إذا طلقها أو ماتت عنه أو خالعته مثلا، فإذا زالت الزوجية فله أن يتزوج بأختها، لكن إذا كانت، لكن يبادر بالزواج في أثناء العدة، عدة المطلقة، وإلا ينتظر انقضاء العدة، ها ينتظر انقضاء العدة، طيب إذا كان الطلاق من قبيل الطلاق البائن أو من قبيل الخلع، إذا كان من قبيل الطلاق البائن أو من قبيل الخلع، والمطلقة طلاقا بائنا تعتد بثلاث حيض إذا طلق آخر ثلاث تطليقات، وأراد أن يتزوج بأختها، هل ينتظر انقضاء عدة عدة من طلقها؟ ها؟ لا ينتظر. طيب وإذا خالعته وأراد أن يتزوج بأختها كذلك. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله عليه يرى أنه لا بد من انقضاء العدة في الطلاق البائن وفي الفسخ، في الفسخ وفي الطلاق البائن يرى أنه لا بد من انقضاء العدة، وخالفه غيره من أهل العلم، والنزاع قائم بين الصحابة ومن جاء بعدهم في هذه المسألة. النزاع موجود في أوساط الصحابة، هناك من يجيز وهناك من يمنع، فالنزاع بين الصحابة ومن جاء بعدهم، والأظهر هو الجواز وهو الذي عليه جمهور الفقهاء، فما في معنى يقتضي المنع إذا كان الطلاق من قبيل الطلاق البائن، فإنها انفصلت عنه بالكلية وصارت أجنبية بمجرد الطلاق، وهكذا إذا خالعته فإنها تبين عنه وتصير أجنبية، ما هي زوجة ولا نعم، ولا يدخل في الجنبين الأختين في نعم في هذه الصورة، فإنه لم يجمع لا في نكاح ولا في ملك يمين، النكاح قد انفصل بمجرد الطلاق فلم يجمع بين الأختين في النكاح، ولا في ملك يمين فإنها ليست من نعم من الإماء، فلا معنى للمنع في هذه الصورة، هذا الذي يظهر. لكن إذا كان الطلاق من قبيل الطلاق الرجعي وش الذي يصنع؟ ينتظر حتى تنقضي عدة زوجته ثم له أن يتزوج بأختها. إذا لا يجمع بين الأختين كما عرفنا في النكاح وفي ملك اليمين، لكن هل له أن يجمع بين الأختين في الرضاع؟ أن يجمع بين الأختين من الرضاع أو ليس له أن يجمع بين الأختين من الرضاع؟ فهناك من أهل العلم من أجاز الجمع بين الأختين من الرضاع، سواء جمع بينهن بنكاح أو بملك يمين، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، باعتبار أنه ليس هنالك رحم محرمة بين الأختين من الرضاع، وكذلك بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فليس هنالك رحم محرمة. نتكلم في الرضا، نحن الآن نتكلم على الرضا، فليس هنالك رحم محرمة بين المرأة نعم بين الأختين من الرضاع، وهكذا بين المرأة وعمتها من الرضاع، وبين المرأة وخالتها من الرضاع، فأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذ العلام القيم الجمع، لأن العلة في النهي هو قطيعة نعم العلة هي قطيعة الرحم، وليس هنا هنالك رحم محرمة بين الأختين من الرضاع يخشى أن تقطع، وإنما هذا يكون في النسب، ففي النسب هناك رحم محرمة، ولهذا في النسب ليس له أن يجمع بين امرأتين قد اشتركتا في النسب في المحرمية، قد اشتركتا في المحرمية في الحرمة والمحرمية أو في الرحم المحرمة، بحيث أنه لو افترضنا إحدى المرأتين من الذكور فإنها لا فإن نعم فإنه لا يحل أن يتزوج بالأخرى، فما كان من هذا القبيل فإنه لا يجمع بينهما في باب النسب، في باب النسب، إذا افترضنا أن إحدى المرأتين من قبيل الذكور والأخرى من الإناث، فإنه لا يجوز تزوج تزويج هذا الذكر بتلك الأنثى، فما كان من هذا القبيل لا يجوز أن يجمع بينهما في باب النكاح. كالأختين، فإن الأخ لا يجوز له أن يتزوج بأخته إذا افترضنا أن إحدى الأختين من قبيل الذكور. وهكذا كالبنت وعمتها، فإن لو افترضنا أن العمة من قبيل الذكور فيكون من قبيل الزواج، ها لا، فإنه لا يجوز الزواج بين العم، بين العم وبين ابنة أخيه. فما كان من هذا القبيل فإنه لا يجمع بينه في النكاح، ما كان من هذا القبيل لا يجمع بينهما في النكاح، فلا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقد جعلت السنة بذلك. لكن الجمع بين ابنتي العم في النكاح أو في ملك اليمين يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز. طيب الرحم موجود في ابنتي العم ولا لا وجود للرحم؟ الرحم موجودة، ها؟ المحرمية ليست موجودة لكن الرحم موجودة. ولو افترضنا أن إحدى ابنتي العم من قبيل الذكور، وش يكون من قبيل؟ نعم، فإنه يجوز زواج ابن العم بابنة عمه، فما كان يجوز الزواج بينهما إذا افترضنا أن إحداهما أنثى، جاز الجمع بينهما. وما لا يجوز الزواج بينهما إذا افترضنا أن أحدهما ذكر والأخرى أنثى، فإنه لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ولا في نعم ملك اليمين. إذن هناك من أهل العلم في مسألة الرضاع من قال يجوز الجمع بين الأختين في الرضاع في ملك اليمين وفي النكاح. لما؟ لأنه لا يخشى قطيعة الرحم، ما في رحم بين الأختين من الرضاع، ولا بين المرأة وعمتها من الرضاع، أو بين المرأة وخالتها من الرضاع، فقال ما في رحم محرمة فيجوز الجمع بينهما. هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. وعامة العلماء على خلاف ذلك وعلى تحريم الجمع بين الأختين مطلقا من النسب أو في نعم في جمع الأختين في النكاح وفي ملك اليمين، وسواء كنا من قبيل النسب أو كنا من قبيل الرضاع، فيرون المنع من ذلك لقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم، ومنهم من ينقل في ذلك الإجماع أن هذا لا يجوز بالإجماع، كما ذكر ذلك العراقي في طرح التثريب، ومنهم من نفى الخلاف كابن قدامة في المغني وكغيرهما. وإن كان في نقل الإجماع يحتاج إلى شيء من النظر، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا يجرؤ على خلاف على مخالفة الإجماع، وهكذا تلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله فلا يجرؤان على مخالفة الإجماع. لكن الذي عليه جماهير العلماء هو هذا، أنه لا يجوز الجمع الأختين ولو كانتا ولو كانت الأخوة أخوة رضاع. واحتجوا كما عرفنا بالحديث الذي ذكرناه كهدي بن عباس وغيره، قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. إلا ما غسله ولم يقل الله عز وجل من النسب، قال ولا تجمع بين الأختين ولم يقل من النسب، فقال الآية تشمل النسب والرضاع، والحديث فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يجوز للشخص أن يجمع بين الأختين في النسب، فهكذا قالوا لا يجوز أن يجمع بين الأختين من الرضاع. ولا شك أن هذا القول أبرأ للذمة، وإن كان ما ذكره الشيخ الإسلام تيمية العلم القيم قوي من حيث التعليل، من حيث التعليل فالقوة ظاهرة فيه، لكن لا يكتفى بمجرد التعليل وتترك عمومات الأدلة. فالأبرأ للذمة ما عليه عامة العلماء من تحريم الجمع بين الأختين ولو كانتا من الرضاع، ولو لم توجد الرحم التي يخشى فسادها، لعموم الآية وأن تجمع بين الأختين، نعم، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وإن ثبت الإجماع في هذه المسألة فمخالفة الإجماع مما لا يشرع، ولا سيما أن الإجماع مستند إلى شيء من الأدلة التي سبق ذكرها. فعلى كل في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يحل لي، أي أن يجمع بين أم حبيبة وبين أختها، إن ذلك لا يحل لي، فلا يحل الجمع بين الأختين. نقف عند هذه الجملة من جمل الحديث وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.